السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثنا اليوم عن النبوغ المبكر، عن العبقرية التي انطلقت مع هذا الشاب منذ حداثة سنه. حديثنا اليوم عن اللموع والنبوغ وعن التكامل في الشخصية. حديثنا اليوم عن من إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. يقول مولاه عطاء: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا تذكرت وجه ابن عباس. ابن عباس هو قصة النبوغ المبكر. وهل أدل على نبوغ ابن عباس المبكر من كونه وهو في 12 أو 11 من عمره بات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فظل طوال الليل يدافع النوم ليروي لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم البرنامج الليلي للنبي صلى الله عليه وسلم من غروب الشمس إلى صداع الفجر. وفعلا وعاه وحفظه ورواه، فنحن اليوم كأننا رأينا ما رآه ابن عباس من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف برنامج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الليلي كأننا كنا نراه رأي عين. وقد حفظ ما لا ذلك فتى في 11 من عمره. يتبع عند ابن عباس معلم آخر في شخصيته، وهو وضوح الرؤية وتحديد الأهداف. ويتضح ذلك من حال ابن عباس عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس 13 سنة، وإذا ابن عباس يقول لفتى من الأنصار كان صديقا في مثل سنه، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي، وإن علمه مبثوث عند أصحابه، فهلما نجمع ما عند أصحابه من علمه صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الفتى: وتظل الناس بيسألوني ويسألونك ولا يحتاجوني ولا يحتاجون لك، وابو بكر هذا بيته، وعمر هذا بيته، وابن مسعود هذا بيته، وعثمان هذا بيته، وعلي هذا بيته، من بيسألنا؟ من بيحتاج لنا؟ وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. فماذا فعل ابن عباس لما رأى هذه طريقة تفكيره؟ فك الارتباط وفصل المركبة، وانطلق ابن عباس يسأل ويروي ويجمع بجد. وكان رضي الله عنه، وهذه نقطة ثالثة، قد اتبع استراتيجية جميلة رائعة في طلب العلم. كان يستطيب نفس من يسأله. لقد كان ابن عباس له نسب ومكانة، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنه ركن إلى مكانته ونسبه وحسبه لما حصل ما حصل، لكنه نحى ذلك جانبا وشمر، يتواضع لمن يطلب منه العلم ويستطيب نفوسهم. يأتي إلى زيد بن ثابت وقد أراد أن يركب بغلته، فيمسك له بركاب بغلته، وهذه غاية التواضع للعالم. فقال له زيد بن ثابت: عنك يا ابن عباس. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال: أرني يدك. فما وله ابن عباس يده، فأخذها زيد فقبلها وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. يقول ابن عباس: كان يذكر لي الحديث عند الرجل من الأنصار، فأذهب إليه فأجده قد نام القائلة، فأتوسد ردائي عند عتبة بابه ولا أوقظه ولا أطلب من أهله أن يوقظوه حتى يخرج إلي وقد استوفى قيلولته. طيب ليش؟ قال: أستطيب بذلك نفسه. فيخرج الأنصاري فيجد ابن عباس عند بابه ينتظره، فيقول: ابن عباس، لو أرسلت إلي لأتيتك. فيقول: لا، بل أنت أحق أن آتيك يا صاحب رسول الله، حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك. فيحدثه ويفيض الحديث ويذكر لك كل التفاصيل، مثل ما فعل مع سيدنا عمر رضي الله عنه. أراد أن يسأل عمر، وعمر خليفة مشغول بأمور المسلمين، فأراد أن يسأله ابن عباس عن المرأتين التي تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل سنتين ينتظر الفرصة المناسبة، وجدها. متى وجدها؟ وجدها عندما ذهب عمر رضي الله عنه يقضي حاجته في سفر، وكان ابن عباس معه في السفر، فأخذ ابن عباس إذابة الماء وانتظر عمر، فلما أتى جعل يصب عليه الماء. لاحظوا هذه اللحظة، ابن عباس يصب الماء على عمر، لحظة فيها قرب نفسي. ولذلك قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، سؤال كنت أريد أن أسألك منذ سنتين فهبتك. قال: لا يا ابن عباس، إذا أردت أن تسأل فسل فإني أجيبك. قال: من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا بعمر يفصل القصة تفصيلا مسلبا، تقرأها في صحيح البخاري في صفحتين: كنت أنا وجار لي من الأنصار. ثم بدأ في رواية القصة، لأن ابن عباس تبع الاستراتيجية في استطابة النفس واختيار الوقت المناسب والطريقة المناسبة، حصل العلم بكل تفاصيله. ولذلك نبغ ابن عباس النبوغ مبكرا. فكان عمر رضي الله عنه إذا عقد المجلس الذي يجمع فيه أشياخ الصحابة دعا ابن عباس، حتى قال بعض الصحابة: إنه لا أبناء مثلا، فهلا دعوتهم؟ فقال: إني أريكم. فأرسل إليه، قال ابن عباس: فعرفت أنه إنما أرسل إلي ليريهم. فقال ابن فقال لهم: أولا، ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: أمرنا إذا جاء نصر الله والفتح أن نسبح الله ونستغفره. ثم أقبل على ابن عباس وقال: وأنت يا ابن عباس، ما عندك فيها مثل ما قال؟ قال: لا. قال: فما عندك فيها؟ قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به، يعني إذا جاء رسول الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك يا محمد على الأرض، فتهيأ للمحاق بالرفيق الأعلى وسبح بحمد ربك واستغفر. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما تعلم. وبان فرق ابن عباس في العلم. كان عمر رضي الله عنه إذا أتته معضلة سأل ابن عباس وقال: غص غواص، لأنه رأى فيه نبوغا مبكرا والمعية وغوص على خفايا الأمور، فيقول: غص غواص. وكان علي يقول لابن عباس: إنك لغواص على هنات، يعني تغاص على الأمور الدقيقة. نظر عمر بن عباس وقد جمع علما طيبا كثيرا مباركا فيه، ولأنه كان محدد هدفه بوضوح، ما دخل في طلب الخلافة وقد كان لائقا بها، ولا أشغل نفسه بالأمور الأخرى غير العلم، فانشغل به وعاه ثم بثه. ولذلك لما ذهب إلى الحج كان معاوية قد حج، فكان لمعاوية موكب من الحرس والجند والشرط والأعوان، وكان لابن عباس موكب مثله من طلبة العلم. موكب ابن عباس، موكب معاوية الشرط والحرس، وموكب ابن عباس طلبة العلم. وامتد الأمر ابن عباس. قال أبو صالح: أتيت ابن عباس فإذا الطريق قد ازدحم بالناس، ازدحم بالناس، فلا يستطيع ذاهب أن يذهب ولا آت أن يأتي، كلهم متجمعين قدام بيت ابن عباس. فدخلت عليه فقلت له: يا ابن عباس، الناس ازدحموا في الطريق، لما يسألوك؟ قال: فتوضأ ثم جلس ثم قال: أخرج إليهم فقل: من كان عنده سؤال في قراءة القرآن أو حروف القرآن فليدخل. قال: فدخلوا فامتلأ المجلس والحجرات، فسألوه فأجابهم وزادهم، ثم قال: دعوا المجلس لإخوانكم. فخرجوا فقال: أخرج إليهم فقل لهم: من كان عنده سؤال في تفسير القرآن، نقولين في القراءة، في تفسير القرآن وتأويله فليدخل. فقلت لهم فدخلوا، يعني غير الأولين، فملأوا المجلس والحجرات فسألوه فأجابهم وزادهم، ثم قال: دعوا المجلس إخوانكم، أخرج فقل من كان عنده سؤال في الفقه والفوائد فليدخل. فآذنتهم فدخلوا فسألوا فأجابهم وزادهم، ثم قال: أخرج فقل من كان عنده سؤال في الشعر وأيام العرب فليدخل. فكان الناس يدخلون أفواجا كل حسب تخصصه، يعني جامعة مفتوحة. ورأى ذاك الفتى اللي كان ابن عباس قال من أول لم توفي النبي هيا نطلب العلم مع بعض، رأى هذا كله فقال: لقد كان ابن عباس أعقل مني، لكن وش الفائدة؟ قال الآن بعد فوات الأوان، لكن سجل شهادة لعقل ابن عباس. كان ابن عباس يزيل هذا كله بسنة العالم، حتى قال القاسم بن محمد بن أبي بكر: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط. وكان ابن عباس يزيل ذلك كله بالمسك والعبادة والتأله، فكانت شخصيته متكاملة. قال أحد تلاميذه: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا انتصف الليل نزل فصلى، فلا تزال تسمع نشيجا وبكاء ودعاء حتى يتتام الليل. عاش ابن عباس شخصية متكاملة، حذت العلم كما قلت بنبوغ مبكر وتحديد للرؤية والأهداف واستطابة واستراتيجية لنفس من يتطلب منه، وعطاء دافق ثر لطلبة العلم، وشخصية متكاملة. فكان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. فرضي الله عن ابن عباس وأرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للناس مدراس وندعو الالتواء.